بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، هذه دورتنا العلمية السادسة بعد المئة في مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلة في يوم الخميس الموافق 16 من شهر ربيع الثاني لعام 36 بعد 1400، وضمن سلسلة الدورات في تبصير الأمة بخطر هذه الفرق والجماعات الضالة والمنحرفة. ووقفتنا اليوم مع جماعة تعتبر من أوسع الجماعات انتشارا من جهة العدد، ولا تكاد تخلو منها بلد من البلدان، وهي جماعة التبليغ والدعوة. وهذه الجماعة عددها كثير وأفرادها ليسوا بالقليل في كل بلد من البلدان وفي كل مكان من الأمكنة، جابوا العالم كله من الشرق إلى الغرب، يزعمون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ دين الله عز وجل. ولا شك أن تبليغ دين الله سبحانه وتعالى من الجهاد العظيم، وهو جهاد الحجة والبيان، وأن الإنسان يحمد على هذا الصنيع وهذا الفعل، وليس هناك عمل أجل من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أفضل من هذا، وهي مهمة الأنبياء والمرسلين، لكن هذه المهمة صعبة وشاقة ولها شروط وضوابط، أعلاها ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا تنجح دعوة إلا إذا كانت ببصيرة. وما البصيرة؟ البصيرة هي العلم الشرعي، العلم الشرعي بالمسألة وحكمها من جهة دلالة الكتاب والسنة وفهم العلماء، العلم من جهة واقع المسألة وهو مسمى بفقه الواقع الذي تحتاج إليه المسألة، والعلم بواقع المدعو وحال المدعو. ومن هنا تختلف أساليب الدعوة بحسبه. قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهناك من المدعوين من يحتاج إلى الحكمة، وهناك منهم من يحتاج إلى الموعظة، وهناك منهم من يحتاج إلى الجدال بالتي هي أحسن، على حسب كل واحد. فلا بد من العلم والبصيرة، سواء كان هذا العلم متعلقا بالمسألة أو كان هذا العلم متعلقا بواقع المسألة أو كان هذا العلم متعلقا بواقع المدعو. لا بد من العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يعلم الناس هنا وهناك، لكن كان ينتخب العلماء وينتخب من عنده الدراية. لهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معاذ بن جبل، ولم يرسل أحدا ممن أسلم جديدا أو لا دراية له، إنما أرسل معاذا وأرسل أبا موسى الأشعري وأرسل مصعب بن عمير، أرسل مصعب إلى المدينة في أول الدعوة. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء، لأنه لا دعوة بلا علم، وأي دعوة تقوم بلا علم فهي دعوة باطلة، ضررها أكثر من نفعها، وبدعها أكثر من سننها، وشركها أكثر من توحيدها، وهذا معلوم معروف. وما الجولة التي تجولناها بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الجماعات والأفكار المنحرفة إلا أكبر دليل على هذا، أنهم جميعا قد انخرمت عندهم هذه القاعدة، وهي قاعدة المرجعية العلمية الراسخة التي تطمئن إليها أفئدة الطلاب وأفئدة الأمة، ولكنها مرجعية وقدوة لأناس صدروا أفكارهم وفهومهم للأمة واقتنع بهم شباب فنشروا فكره. جماعة التبليغ والدعوة تختلف عن هذه الجماعات السابقة ولها سمات أيضا تميز عن هذه الجماعات. أولا أنها أكثر الجماعات عددا في العالم. ثانيا أنها أقدم الجماعات من جهة التاريخ، فهي أقدم من الإخوان، أقدم من الإخوان، فالذي أسسها محمد إلياس هذا قبل الإخوان بسنين. أيضا هذه الجماعة من سماتها أنها لا تصطدم بأي أحد، فالكل مباح عندهم ولا يصطدمون مع أحد. ولهذا سيأتينا أنهم يقولون نحن لا نتكلم في أربعة أمور. الأول، نحن لا نتكلم في أمراض الأمة، أمراض الأمة لا نتكلم فيها، لأن أمراض الأمة نتكلم يخرج هذا يقول كيت وكيت وكيت وهذا يعترض علينا وهذا يعترض علينا، دعونا من الأمراض، خلونا في العلاج والدواء. أما الأمراض فهذه تشخيصها عند العلماء، دعونا نحن نضع الدواء. طب من الذي يضع الدواء؟ إذا كان الذي يكتشف المرض هو الطبيب، من الذي يضع الدواء؟ يضع الدواء بائع الفاكهة ولا يضع الدواء كهرباء السيارات؟ يضع الدواء من شخص الداء، ولتشخيص الداء أهله ولوضع الأدوية أهله أيضا. الأمر الثاني، لا نتكلم في السياسة، لا نتكلم في السياسة. وكنت أظن أن هذا الأمر فعلا أمر هم صادقون فيه، لأنه لا علاقة لهم بهذه المسائل. ونحن نعلم الكلام في السياسة على قسمين، كلام في السياسة الشرعية التي ورد بها الكتاب والسنة وصنفها العلماء، فهذا جزء لا يتجزأ من دين الله سبحانه وتعالى، ولقد حكم العلماء على من يقول بنظرية الفصل بين السياسة والدين، بأن من قال بأن الدين يفصل عن السياسة ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا القول قول كفري، لأن السياسة جزء من ديننا وهي السياسة الشرعية. ألم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأمة ثم بعد ذلك صار دولة الإسلام فحكم، حكم سلما وحربا وتعامل مع الأعداء وخاض المعارك وقاد الجيوش، أليس هذا سياسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحدود والتعزيرات، أليس العقوبات سياسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حمل الأمة على الطاعات، وبين صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ونظفت أسواق المسلمين من المخالفات وكذا، أليس هذا من السياسة؟ بل العبادات التي هي الصلاة والصوم الزكاة والحج وكذا، إذا منعها المكلف أليس للإمام دخل في هذا؟ فمن منع الصلاة عرض على الإمام، ومن منع الزكاة عرض على الإمام، وهكذا، أليس هذا من السياسة الشرعية؟ السياسة الشرعية تدخل مدخلا عظيما في ديننا. فمن قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وقال بأن السياسة لا علاقة لا في الدين ويقصد السياسة الشرعية، فهذا قوله قول كفري. والقسم الثاني من السياسة هي السياسة الوضعية التي يضعوها الناس من عقائدهم ومبادئهم وقوانينهم، فهذه ما وافق منها الشريعة فهو سياسة شرعية، وما خالف فليس بالسياسة الشرعية، والدين لا علاقة له بالسياسة هذه، ولا السياسة لا علاقة بهذا الدين طالما أنها ليست منبثقة من دين الله سبحانه وتعالى. فكنا نظن جماعة التبليغ لا علاقة لها بالسياسة ولا علاقة لها بهذه الأشياء، فعلا كما قالوا حتى قامت ثورة 25 يناير فإذا بهم أعضاء رسميون في ميدان التحرير. ويعبر عن هذا التكفيري الجلد محمد عبد المقصود حينما يقول وهو في ميدان التحرير، يقول فجاء أحد التبليغين، وتعرفين أن التبليغين أخلاقياتهم كويسة، هو هكذا يقول يعني عارفين أن التبليغين بتاع أخلاق وكذا، فقال يا شيخ محمد، بعدما قال يعني قول كلمة شيخ محمد، قلت أنت قول كلمة وكذا، يعني تنازع من كل يعرض على الآخر يقول كلمة، ومحمد عبد المقصود يعرض على التبليغ لأن التبليغ أخلاقياته كويسة، وكذا، والحمد لله ليس من المداخل ولا شيء، فلا بأس أن يقول هو الكلمة. فقال التبليغي الكلمة. قال التبليغي ماذا وهو في ميزان التحرير؟ قال: لقد تجلى، أرى أن الله عز وجل تجلى للناس في الميدان فينبغي أن نقف له انتباها. لقد تجلى الله للناس في الميدان فينبغي أن نقف له انتباها. محمد عبد المصطفى قال لا، عيدها ثاني، فقال كذا وكذا. هذا محمد عبد المصطفى يحكي هذه القصة. كان معه محمد إسماعيل السكندري، وكان معه محمد حسان في حلقة واحدة يستضيف الثلاثة محمد عبد السلام. فقال أظن محمد عبد السلام أو غيره: لا أعد هذه يا شيخ ثاني، أعد هذه، أعد أعد، نحن قادة الدعوة في مصر، أنت بين محمد عبد إسماعيل السكندري وبين محمد حسان وأنت محمد عبد المقصود، يعني ثلاثة من أقطاب الدعوة في مصر الذين يزعمون أنهم أقطاب الدعوة السلفية. قال أعاد محمد عبد المقصود الحوار مرة ثانية وقال بأن هذا الرجل قال: إن الله تجلى للناس في الميدان فينبغي أن نقف له انتباها، ولم يعلق أي أحد من هؤلاء بشيء. تجلى الله للناس في الميدان، أولا هذا يمكن أو لا يمكن؟ يعني هذا حاصل أو غير حاصل؟ هذا يعلم بغيب أو يعلم بشهادة؟ ثم كيف تجلى الله عز وجل للناس في الميدان؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل فجعله دكا، أيتجلى الله عز وجل للناس في الميدان بلا دك يدكه أهل الميدان ولا ماذا؟ ولا ما صفة التجلي؟ يعني عبروا لنا ما صفة التجلي، ولا هذا يثبت لله سبحانه وتعالى أم لا؟ وهل يكون هذا بغيب أو يكون هذا بشهادة أم ماذا؟ ثم ينبغي أن نقف له انتباها. الله عز وجل يشابه الرؤساء ويشابه بالملوك، فنقف انتباها ونعطيه تحية ونعطيه كذا وكذا. هذا جهل عظيم بالعقيدة أولا وبالمنهج ثانيا وبعبارات السلف ثالثة، وجهل أيضا بخطورة أهل البدع والأهواء. فما موقفه من جماعة التبليغ؟ هذا سيأتيك أيضا موقف هؤلاء من جماعة التبليغ. لا، هؤلاء الأقطاب كما قلنا حنانيك حنانيك، ويفتحون أذرعهم، بل يفتحون قلوبهم قبل أذرعهم لكل دعوة مهما كانت حتى ولو كانت باطلة، إلا دعوة السنة والجماعة التي اجتمعوا فيها على قلب رجل واحد زاعمين أن هذه الدعوة هي دعوة مداخلة وينبغي أن نحاربها الليل والنهار، وتختلف عبارتهم إذا وصلوا إلى من يسمى بالمداخلة. ونحن نعلم أننا متبرئون من المداخلة، وقد سبق الرد على المداخلة وسبقت البراءة من المداخلة الذين هم قوم في المريخ ليس لهم وجود، ولكننا نقدم البراءة قبل أن يولدوا وقبل أن يوجدوا. فنقول نبرأ إلى الله عز وجل من المداخلة، ونبرأ إلى الله عز وجل من الجامية. وإذا كانت جماعة تسمى بالمداخلة ولها أصول ولها فكر، فإننا إن شاء الله سنعدكم بإقامة دورة خاصة بالرد على المداخلة في الأيام القادمة إذا ولدت هذه الطائفة. الشاهد أن هذه الجماعة نزلت إلى السياسة وشاركت في السياسة، ونزلت في الثورات، نزلت إلى الميادين وشاركت في الثورات، وكانوا ممن يعارض إخوانكم من أهل السنة والجماعة في المساجد. وما حال أخينا أبي زياد في القاهرة ببعيد؟ فإنه قد كان يعارض من هؤلاء لما كان يقرر منهج أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث، جماعة التبليغ لا تتكلم في الجماعات الإسلامية، دعونا من هذه الجماعات، يقول دعونا من هذه الجماعات، لا تتكلم لا في إخوان ولا في تبليغ ولا في جماعة تكفير الهجرة ولا في أي جماعة، هذه الأفكار نحيها جانبا، نحيا جماعة ولا تتكلم فيها حتى لا نصطدم بأي أحد. هذا الأمر الثالث، يبقى لا نتكلم في أمراض الأمة، ومن ذلك حتى الشرك، الشرك حتى الشرك ما تتكلمون فيه، لأن هذا يؤدي إلى النزاع والاختلاف. وعندهم التوحيد الذي عندهم وهو أصل من أصولهم، التوحيد الذي عندهم هو توحيد الربوبية وليس توحيد الألوهية. عظم ربك كذا، انظر إلى الكون، انظر إلى، هو التوحيد الذي كان عليه المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. يبقى لا تتكلم في أمراض الأمة عند التبليغيين، وبالتالي ما الذي يبقى لك تتكلم فيه؟ نحن الآن في هذا الأسبوع يا إخواني نتكلم في مرض واحد من أمراض الأمة، ألا هو مرض التفرق والتحزب، ويتبعه أمراض عديدة، لكن هذا هو الأصل. من هذا الأسبوع يقرر الاجتماع، أصل الاجتماع، وضده الفرقة والاختلاف. هذا الأسبوع رد على الحزبيين، هذا الأسبوع رد على تفرق الأمة وتنازعها. فهذا مرض من الأمراض العظيمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد في الأمة، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني، لا نتكلم في السياسة، يعني كل الذين صنفوا في السياسة الشرعية هؤلاء آثمون مخطئون. حتى القرآن والسنة لما ذكر كل قصص الأنبياء سياسة شرعية، الأنبياء الذين تعاملوا مع أممهم والذين جاهدوا بالسيف والسنان والحجة والبيان. الأمر الثالث، ما يتكلمون فيه الجماعات الإسلامية. في أمر رابع، عدم الكلام فين؟ في المسائل الخلافية، عدم الكلام في المسائل الخلافية، لا يتكلمون في المسائل الخلافية، يعني لكل قوله ولكل رأيه ولا تعترض. طب إذا لم نتكلم في أمراض الأمة ولا في السياسة الشرعية ولا في الجماعات الإسلامية ولا في القضايا الخلافية ولا في، ماذا بقي لنا من الدين؟ الإسلام المحبة، الإسلام المحبة، إسلام المودة. وحتى هؤلاء الذين يرفعون الإسلام المودة المحبة سوف نرى كيف أنهم يعتدون إذا ما تكلم أحد فيهم أو نبأ أحد على أخطائهم. هم يدعون أنهم قوم عندهم من السلاسة ما عندهم، والتبليغيون من أشد الناس تعصبا، ليس على استعداد أن يتنازل عن أي شيء. والدليل على ذلك أن جميع علماء المسلمين قد تكلموا في خروجهم، ده بند واحد، بند واحد بس يعني ظاهر عند العام والعالم، بند الخروج، وجعل الخروج 4 أيام 3 أيام 4 أشهر كذا وكذا، كل العلماء تكلموا في هذا، والتبليغيون ليسوا على استعداد للتنازل عن هذا الأمر أبدا أبدا أبدا. مع أنه المفترض أنه ما تفرق معهم، يعني 3 أيام 4 أيام 10 أيام 7 أيام، إيه الإشكالية يعني؟ إيه الإشكالية؟ والعدد ده عدد توقيفي، لكن لا، لأن محمد إلياس الملهم المحدث قد وضع، لا ملهم محدث مين؟ ملهم محدث عمر، كان الله يقذف، ربما قذف الحق في قلبه ونطق، لكن هذا كان يتلقى مباشرة من الله سبحانه وتعالى كما سنرى. فليس عند محمد إلياس حدثنا وأخبرنا ولا أسانيد، إنما كان يتلقى مباشرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يتنازلون أبدا أبدا، لا يتنازلون عما هم عليه. وإذا كلمتهم قالوا يا أخي المشايخ قالوا اطلع معنا وعلمنا يا أخي، احنا محتاجينك تعال علمنا يا أخي. هم لا يتعلمون، فنحن نعلمكم له، تعلموا المشايخ الذين قالوا هذا علموكم 1 2 3 أبدا. هو يريد أن يأخذك معه، أن يأخذك معه، تعال معنا تعال معنا. ولا يتعلمون شيئا، مهما قلت لهم لا يتعلمون ولا يرجعون عما هم عليه. جماعة التبليغ من أكثر من 100 سنة منذ أن خرج وإلى الآن هي جماعة التبليغ لم تراجع نفسها في أصل واحد من الأصول، لم تراجع نفسها أبدا. هذه جماعة التبليغ والهجرة، وجماعة التبليغ والهجرة برضه والدعوة، فيتهاجر أيضا في كل مكان، وهي على ضرب هؤلاء كلهم يعودون إلى البيعة وإلى فكرة الرجل، وكلهم تتنوع ضلالتهم. فجماعة التبليغ هي جماعة التبليغ. ولهذا سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، يا شيخ هل جماعة التبليغ في السعودية تختلف عن جماعة التبليغ في باكستان أو في كذا وكذا؟ قال جماعة التبليغ في السعودية، جماعة التبليغ في مصر، جماعة التبليغ في إسرائيل، كلهم واحد. حتى في إسرائيل، في إسرائيل هو في جماعة التبليغ في إسرائيل، في جماعة التبليغ في إسرائيل، سوف ترى الآن في جماعة التبليغ في إسرائيل. وأن من الجماعات التي سمحت بها إسرائيل جماعة التبليغ، وإن لا إن لا يرجعون. أنتم الذي قلته لكم لربما كان القدر المشترك بينكم جميعا في معرفتكم عن جماعة التبليغ، وأقول لكم هذا الكلام لا يمثل قطرة من محيط جماعة التبليغ. هيا أيها الأحبة لجماعة التبليغ، الجماعة المسالمة أصحاب اللحى الطويلة والعمائم ذات الذؤابة والسواك الطويل والعطر الذي يفوح والابتسامة العريضة التي لا تنغلق أبدا، وطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا.